أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في حقيقة الوحي، قلنا أن هناك أكثر من تعريف لحقيقة الوحي. التعريف الأول، حقيقة الوحي عند المتكلمين، وحقيقة الوحي عند العرفاء والفلاسفة. وإيجاد الجمع بين نظرية المتكلم وبين نظرية الفيلسوف والعارف، أي نقطة رقم واحد فرغنا منها. نقطة رقم اثنين، المدرسة التنويرية كيف عرفت حقيقة الوحي. طبعا مدرسة المستشرقين غير مدرسة التنويريين، ونحن نتكلم الآن في المدرسة التنويرية. بالأمس أشرت إلى رموز هذه المدرسة، من هم أسس هذه المدرسة ورموزها من هم، وأكدت سأنتخب فرد كرمز لهذه المدرسة وفلسفة اختيار هذا الشخص، لأنه مصنف على المذهب الشيعي. فلذا حيث أن يدخل في البين الموروث الشيعي، فلذا اعتنينا به عناية أخرى. وإلا المدرسة التنويرية لا تنحصر بمثل هذا الفرد، بل يمكن تعدي إلى أفراد آخرين. هذه نقطة رقم 2. نقطة رقم 3، أن أتحدث في بعد ما بينت أن حقيقة الوحي عند هذه المدرسة سنخها من سنخ الوجود وليس سنخها من سنخ المعارف، ولا تدخل في نظرية الإدراك والمعرفة، وإنما تدخل في سنخية. لذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هؤلاء يدعون أن النبي الأكرم لم يأتي بمعرفة جديدة لأنها ليست من مستوى الإدراك، ولم يروا أن الإدراك في هذه القضية تختلف عن الإدراكات الحسية والعقلية والوجدانية والفطرية، بل أرجع هذه إلى واحدة من هذه الأمور. وهذه نقطة إحنا عندنا تحفظ عليها بشكل واضح كما بينت في مقدمة البحث قبل الشروع. في أول نقطة بينت في مقدمة البحث أن حقيقة الوحي هي ظاهرة مجهولة الكون، لا يمكن التعرف عليها إلا من أصحابها، وكل حديث ما وراء أصحابه فهو شنو؟ من التخرص ومن الحديث الغير العلمي، ولا موجب لانحصار الإدراك بخصوص الإدراك الحسي والعقلي والوجداني والفطري، بل يمكن فرض إدراكات أخرى. كيفما كان هذه النظرية تسعى إلى فرض، طبعا ليش أكدت على الموروث الشيعي؟ انتبهوا إلى هاي النقطة، راح أحكي نقطة الآن مهمة جدا. طبعا هذه النقطة راح أحولها إلى ماذا؟ إلى بحث الخاتمية، ولكنها منطقة نقطة استثمرها صاحب هذا الرأي وجعلها محور ضروري جدا في فهم نظريته. أنا راح أتعرض لها في بحث الخاتمية، البحث البعدي بعد بحث الوحي، أتكلم في مفاضل الخاتمية. شنو هي النقطة التي استثمرها صاحب هذا استفاد منها من الموروث الديني؟ قال أن قضية الوحي لو كانت قضية جبرائيل وشخص النبي ومعارف، كيف أنها لم تنتهي بالنبي الأكرم بل استمرت حتى بعد النبي الأكرم على وفق الموروث الشيعي. فإن الزهراء سلام الله عليها كانت يوحى إليها، فهو لأجل أن يجمع بين مقولة الوحي وبين مقولة الخاتمية ففسر الوحي بتفسير كان مفاد هذا التفسير أن نظام الوحي مفتوح على طول الخط، وإلى يومنا الفعل قانون الوحي عندنا مفتوح وليس بمنغلق. يعني النقطة الجوهرية نخالف فيها هذه النظرية، النقطة الجوهرية تلك المدرسة تعتقد انفتاح الوحي إلى يومنا، ونحن نعتقد أن نظام الوحي قد انغلق. وسأبين في الوقت الذي نحن ندعي هناك وحي للزهراء، لكنه نظام الوحي يفسر بتفسيرنا والخاتمية تفسر بتفسيرنا. إذن استثمر فكرة وحي الزهراء وفسر ظاهرة الوحي وحي الزهراء على أساس انفتاح منظومة الوحي وليس هناك مفاد للخاتمية، وأن ظاهرة الوحي لا تنحصر بالنبي الأكرم وبالأولياء بل تعم حتى العرفاء. ليش؟ لأن عملية الوحي هي عملية التجرد النفسي والاتحاد مع الذات الإلهية، وهذا النمط من الارتباط مع الذات الإلهية الوجودية يؤمن عملية الوحي. فالنبي هو شنو؟ سمو في جانب الروح وليس سمو في جانب المعرفة. النبي له مرتبة عالية في جانب الروح وليس له مرتبة عالية في جانب المعرفة. هنا فد مفارقة، أنا ما أدخل الآن في المفارقات والإشكالات، أحيانا أضطر لتوضيح الفكرة أن أذكر بعض المفارقات. إحنا ما فهمنا ولم تقدم هذه النظرية إمكان انفكاك السمو الروحي عن السمو المعرفي، فإن النفس النبوية تتصل مع الله عز وجل بأعلى مستويات الاتصال الوجودي، لكنه ليس لازمية هذا الاتصال الوجودي الاتصال المعرفي. هذا ما فهمناه، ونحتاج من أصحاب النظرية أن يوضحون كيفية الانفكاك بين هذا وبين ذاك. الملاحظة الذي احنا الآن نريد أن نلتفت إليها قبل الشروع في البحث، أنا بعد ترى الآن ما بدأت، أنا كل ده أتكلم في الهوامش، تفسير ظاهرة الوحي وفق هذه النظرية بأي تفسير فسر احنا نطالبهم بدليل. أما أن أجي أفسر ظاهرة الوحي من دون إقامة الدليل مجرد تخمينات ومجرد استعارات ومجرد ذكر أقوال لا نعرف قيمة قائلها، لا يصلح أن يكون شنو مستنده بيان ماهية الوحي. نعم، من الأمور المهمة الذي استفاد منها صاحب هذا القول هو مسألة تعدد القراءات، وقال لو كانت قضية الوحي جمودية مقفولة حديث بين النبي وجبرائيل والله عز وجل لكان لا معنى لفرض تعدد القراءات. عندما فتحت مقولة تعدد القراءات هذا معنى أن النبي الأكرم لم يتلقى شيئا معينا من الله عز وجل، وهذا احنا بحث تعدد القراءات لابد ان يدرس بدراسة دقيقة. اولا الشيعة خلي يكون واضح، هنا في النقطة فاول يسجل على الجماعة، هاي نقطة تفاوض كبيرة تسجل على الجماعة. وهذا الذي أنا قلت لما واحد يتخبط مو متخصص يصير التقاطي، بس التقاطي مستهجن لأنه يجمع مطلبه من هنا وهنا. نحن بينا سلفا، بينا وأكدنا هذه القضية، قلنا فكرة تعدد القراءات نحن ليست مرضية عندنا، ونقلت مقولة المرحوم السيد الخوئي الواضحة في إنكاري والإسناد إلى المشهور علماء الشيعة، الواضحة في ماذا؟ في إنكار تعدد القراءات. نعم أكو شيء آخر، لم تكن قضية تعدد القراءات قد صدرت من النبي الأكرم بأي شكل من الأشكال، إنما قبلت قبولها لا يعني شنو صدورها، ويبدو أكو مفارقة غير مفهومة لدى البعض. القبول شيء يعني والإجزاء شيء والصدور شيء آخر. أنا ما راضي واحد ينشر منشور في الحسينية الأعسامية، ما أرضى أنا المتولي الشرعي، ما أرضى. هسه فد واحد يجي يتطاول ويجي ينشر منشور في هذا، أصير أمام أمر واقعي أسكت. سكوتي لا يعني أني شنو، أني كنت وراء الإذن في صدور هذه القضية. ليس حتى لو كان فرض مسألتنا أن سكوت يكشف عن رضائي، لكن يكشف عن رضائي بعد وقوع الحدث، ولا يكشف رضائي عن تحقق هذا الأمر بسببي. موضوع تعدد القراءات على فرض أنها مقبولة عندنا، على فرض أنها مقبولة عندنا، فهي مقبولة مو لأجل أنها صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أصحاب هذه النظرية واحدة من أهم الأدلة التي سيذكرونها ماذا؟ قضية ماذا؟ قضية تعدد القراءات. وأقول هو نظرية الوحي فسرت على أساس نظرية تعدد القراءات، وأصل هذه الفكرة تعدد القراءات غير مرضية عندنا، فتفسير الوحي على هذا الأساس سيكون واضح البطلان. فالنقطة الأخرى، إذن النقطة الفارق الأول الذي أنا قلت لست بعدني في صدد الإجابة، لست في صدد الإجابة، لكن الفارق الأول التلازم بين المعرفة وبين الاتصالات الوجودية، هذا ما وضح. الأمر الثاني تأسيس نظرية تفسير الوحي على أساس ثقافة خارجية مو ثقافة قرآنية، هذا هم أيضا محل نظر وتأمل. ولا يلزم من الالتزام بتفسير الوحي بالقراءة الداخلية، يعني القراءة الداخلية اعتمادا على القرآن، لا يلزم من ذلك محظور الدور لما سأبينه. لا واحد يقول لي كيف تفسر ظاهرة تفسير الوحي بالقرآن وهو القرآن مشمول لظاهرة تفسير الوحي، لأنه هو مصداق تفسير الوحي شنو؟ كل الكلام لما نقول تفسير الوحي شنو؟ يعني القرآن. تفسير الوحي يشيلها هذه مكانها القرآن، هي كلمة القرآن نفس تفسير الوحي اللي نتكلم به. وهل أن القرآن يكتسب عصمة أو لا يكتسب عصمة؟ إذا قلنا لفظ ومضمون من الله فواضح العصمة، إذا قلنا أنه لا من النبي لفظه من النبي أو مضمونه هو لفظه من النبي، إذا قلنا هذا بعد وبناء على أن النبي لا يكتسب العصمة، فحينئذ القرآن غير معصوم. هم يريدون يصلون إلى هاي النتيجة، هم يريدون يصلون إلى هاي النتيجة، سلب مساواة القرآن مع الكتب السماوية. سأبين عندنا مطلب سأبين اليوم أبينه. فكلامهم مبتني على قضيتين مقدمتين. المقدمة الأولى أن القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه النقطة راح تجي المدرسة المستشرقين هم يميلون إليها. النقطة الثانية أن الرسول الأكرم ليس بمعصوم، أن النبي الأكرم ليس بمعصوم. فنتيجة ذلك ماذا؟ نتيجة ذلك القرآن ليس فيه جنة عصمة. نعم هو كتاب نافع لكن في ظرفه، ولا يكون نافعا في ظروف أخرى، لا يكون نافعا في ظروف أخرى. البديل بعد القرآن خليه للبركة وللتلاوة وللقراءة لهذا المجال. أما في دائرة المنظومة التشريعية وتأسيس القوانين بعد البديل عن القرآن منه العقيدة. وبهذا هذه المدرسة التنويرية، هذه المدرسة التنويرية لم أقول خلاف المدرسة الإلحادية، المدرسة الإلحادية تتهم الرسول الأكرم بالكذب، هذه المدرسة لا تتهم الرسول الأكرم بالكذب، ولكنه تتهمه بعدم العصمة، وبينت أنه أكو أكثر نموذج راح أشرف إلى هذا، أكثر من نموذج في ماذا؟ في ضرب العصمة للقرآن الكريم. والجماعة سجلوا أعلى نموذج في ضرب العصمة في العالم. بعضهم قلت أنه قالوا النبي ليس له عصمة في دائرة القصص، ولكنه له عصمة في دائرة آيات الأحكام، وله عصمة في صفات الباري عز وجل. هؤلاء قالوا ليس هناك عصمة. قلت لمقدمتين، مقدمة الأولى القرآن لفظه على رأيه، أو لفظه ومضمونه على رأي آخر، وهم متخبطون في هذا. أحيانا الجو ما يساعد يحكي بالصراحة فيقول لفظه، أحيانا يأخذون حريتهم في الحديث يقولون اللفظ والمضمون، أو أنهم مراسين على مطلب واحد. يعني هي النظرية لا زالت بعد لم تكن مطبوقة في أذهانهم فتضطرب عند على ألسنتهم. وعدم عصمة ماذا؟ النبي الأكرم نتيجته القرآن ليس فيه جملة العصمة. الآن واضح ماذا قلت؟ عندي مطلب يا رئيسية الآن أتحدث فيه. المطلب الأول، هؤلاء كيف ضربوا القرآن؟ هذه المدرسة التنويرية، هذه المدرسة التنويرية، أكرر مدرسة التنويرية غير مدرسة الإلحاد، هذه غير مدرسة المستشرقين، دول في ضمن البيت الداخلي، في ضمن البيت الداخلي. يعني مين يسمح لنفسه يقول أنا خارج عن البيت الداخلي؟ يقول أنا مسلم وأنا شيعي وأنا أعتقد بالموروث الديني وأنا أعتقد كذا، بس عند هذه النظرية جيد. فأمام عند مطلبين الآن اليوم، مطلب الأول كيف ضربوا القرآن، هذا مطلب، وهو الخطير من نوعه، وهو الخطير من نوعه، كيف ضربوا القرآن. المطلب الثاني الذي أيضا دواعي هذه النظرية، ما هي، ما هي دواعي هذه النظرية؟ طبعا نتيجة النظرية شنو ومناقشاتنا للنظرية ستكون واضحة في الأثناء. واضح ماذا أقول؟ إذن عندي مطلبين، مطلب الأول كيف ضربوا القرآن، المطلب الثاني دواعي هذه النظرية ما هي. أما ما يرتبط بالمطلب الأول أي كيف ضربوا القرآن، ذكروا جملة من الإشكالات. الإشكال الأول الإشكال العقلي على القرآن، الإشكال الثاني الإشكال البلاغي على القرآن، الإشكال الثالث الإشكالات الأخلاقية على القرآن، الإشكال الرابع الإشكالات العلمية على القرآن، الإشكال الخامس الإشكالات التاريخية على القرآن. طبعا هم ما بوابوه في باب واحد، وإنما مبعثرات وفي مجالس وفي كتب متعددة. احنا بينت بالأمس أن الرجل يملك ثلاثة كتب، ولا بد أن نقرأ الكتب الثلاثة بدقة، كتاب القبض والبسط في الشريعة، كتاب القبض والبسط في النبوة، كتاب شنو الصراطات المستقيمة. هذه الكتب الثلاثة هي، عند كتب أخرى مو هالقد مؤثرة في النتيجة، لكنه عند هنا انتبهوا إلي فقضية أشير إلها. الآن أنا باكر ولو الوقت يسع أبدي أدخل، طبعا هواية صعب علي حقيقة نفسيا جدا صعب علي أن أنطق بهذه الكلمات الكفرية. هذه كلمات كفرية، وإن دعا صاحبه يصلي صلاة الليل هذا من أكبر الكفريات. وحقيقة يعني لا نفسي لا روحي تسمح أن أتكلم بمثل هذا الكلام. هذه كلمات ما الواحد يعني ذرة دين ما عنده، إلى أي مستوى من الجسارة يصل الإنسان أن يصير بناء يتجاوز على القرآن. حقيقة يعني أنا لحد هذه اللحظة مردد، اليوم أنا أستخير أنا أتكلم بهذا الكلام أم هذا الكلام لا يستحق أن واحد يتحدث فيه. لا أكون من حيث لا أعلم أنا أكون في صدد أن أسوق لمدرسة هي في عمق فحشائها وفجورها، بل هي أسوأ من المدرسة الإلحادية. أنا المدرسة الإلحادية أطرحها ما أخاف، عدو واضح ملابس قناع يتكلم أرده، أما هذه المدرسة الخبيثة السرطان ويجي مجموعة زعاطيط هم يتكلمون بها، ليس عنده بعضهم حتى كتاب واحد مقالي، بعضهم عنده مشكلات نفسية، عنده أزمة نفسية، أزمات النفسية اللي يترجمها بمثل هذه النظريات وليست قائمة على أساس الموضوعية. هذه الأخطاء الذي رح يسجلها للقرآن الذي أنا أتحدث عنها بنحو يعني قلت لك ما أريد أن أكرر، لا لست واقعا صعب علي أنا أتكلم، لساني لا يطيق أن أتحدث بمثل هذا الحديث. وغرابتي أن بعض أهل العلم والمعممين، طبعا أهل العلم بمعنى يلبس لفد الباس، يتكلم بمثل هذه الكلمات، أو بعضهم يعني ما فاهم هذا تتعارض مع الحرية الفكرية، وخلي الحرية الفكرية المزعبلات الزعاطيط مراهقين مجانين صبيان في عالم الفكر، والله بعضهم صبيان في عالم الفكر الله شاهد، مو لأنه يخالفنا في الرأي، لعدم نضجه ولعدم وضوح. قلت لك بعضهم عنده أزمة نفسية هو يبان على أن يحطم هذا، لذا رح أقدم مدخل رقم واحد على مدخل رقم اثنين. مدخل مقتضيات شنو دواعي هذه النظرية، ما هي الدواعي الذي وراء هذه النظرية. الداعي الأول لهذه النظرية وهي داعي مهم، أنه الحوزة والمؤسسة الدينية اكتسبت تأثيرها على الأمة عندما فرضت أن القرآن له مزية وفق مزية الذي نحن نفهمها. أما إذا القرآن صار لا كتاب تاريخي مفيد في فترة زمنية، وبعد تجاوز تلك الفترة الزمنية بعد كل معارف القرآن ستزول، كل معارف القرآن ستزول، حينئذ بعد ضرب الهيمنة للحوزة العلمية، الهيمنة الفكرية والهيمنة المعرفية للحوزة ستضرب نضربها بواسطة ضرب هذه بواسطة تفسير الوحي بالتفسير المطلوب. هذا الأمر الأول، الداعي الأول الذي فرض في المقام. الداعي الثاني أنه ما سجلت، يعني هذا الداعي يسميه داعي الالتقاطي، الداعي الأول داعي نفسي، وهو أننا لا نريد أن الحوزة أن يكون لها صولة وجولة وهيمنة على نفوس الناس. هيمنة بمعنى شنو؟ بمعنى ترسم خارطة الطريق صحيحة. فلأجل أن نضرب هذه المؤسسة أن نقوم بهذا التفسير. هذا التفسير يعني ضرب المؤسسة الدينية، وعندهم أزمة، عندهم أزمة يعني أخلاقية، عندهم أزمة نفسية، مو أزمة هذا كيف فلان له هيمنة وله تأثير، كلمة الواحدة السطر الواحد يهز لك الملايين من الناس، وإحنا ما عدنا هذه القابلية، ما عدنا هذه القدرة. نقطة ثانية، هؤلاء بعضهم بل جلهم درس في المدارس الفلسفية الغربية. المدارس الفلسفية الغربية تولدت على أساس كتب سماوية محل نظر عندنا من جميع الجهات، فاستوردوا هذه الإشكالات الفلسفية التي سجلت على الكتب السماوية، استوردوها وأرادوا أن يسجلوها اليمن على القرآن الكريم، وصور أنه جايب لفتشنه فلسفة ابتكار جديد. ما عنده شيء، هو شايفين بعض الناس بعض السراق لما يجي يسرق ما عنده حتى مهارة السرقة، لما يسرق إذا افترض المؤلف هم قال جاب باسمه هو هم يكتب الكتاب ويسجل اسم ذاك المؤلف يسجله باسمه، إلى هذا المستوى من الدناءة في هذا. فنرى بوضوح أنه الحالة الالتقاطية الموجودة في هذه المدارس الفلسفة الغربية، وإذا هذه ليست نظريات كما يراد أن يصور لنا ويوحى لنا أنهم جاءوا بنظريات جديدة، ليست هذه النظريات نظريات ابتكارية، وإنما هي نظريات التقاطية مسجلة في ظرف حتى ما أحسن فهم الظرف، وما كان عندهم وعي في فهم هذا الظرف. هذه قضية رقم 2. القضية رقم 3، شايفين بعض الناس يحاول يلملم يجمع الأقوال الشاذة ويؤسس لهذه الأقوال الشاذة المبعثرة في كلمات بعض ويؤسس منظومة، عنوان تلك المنظومة شنو؟ الفكر. لكن هو فكر من دوامة ماذا؟ ولان عنده فد رأي شاذ، فلتان عنده رأي شاذ، فلان في العرفان اكو فد رأي شاذ، في الفلسفة اكو فد رأي شاذ، في علم الكلام اكو رأي شاذ، في قضية فلانية اكو رأي شاذ. مجمع الشواذ وان اولد نحو مولود مجمع لكل هذه النظريات الشاذة، مجمع لكل هذه النظريات الشاذة، تعدد القراءات جابه، هذا جابه، جاب مطلب ثاني تفسير الوحي عند المشاء، وهو تفسير لا يقوله جميع المشاء، بعض من المشائيين ذهب إليه. ثلاثة، القضية قائل بها محي الدين ابن العربي. أربعة، فلان الفيلسوف الكذا عاشي لك شيء، جمعا كلتن وسواله شنو؟ سواله نظرية. وصور أنه النظرية عمي النظرية يعني الأسس، إذا واحد ما عنده أسس ومباني وتأسيس منظوم تسابقا قبل أن يدخل في بيان النتائج ما يمكن. نسابقا أكدنا قلنا اليوم ما يصير واحد متخصص إذا ما عنده نظرية معرفة كاملة مشتغل عليه عملا، وما عنده دراسة وافية في المدارس الفلسفية الإسلامية، مشاء وإشراق وحكمة متعالية. ثلاثة، لا بد أن يكون مستوفيا لنظريات العرفان والصوفية. أربعة، لا بد أن يكون عنده دورة روائية كاملة، دورة روائية كاملة يكون أنه قد اكتملت عنده الدورة الروائية، حينئذ يمكن أن يتحدث بكلمته. أما أنه أكو اضطراب، سأرى أكبر شاخص بهذه النظرية وهي من العلامات البارزة في هذه النظرية النسبية، واحد وفقد المعيارية، النسبية وفقد المعيارية. هذه النظرية ستفتلى بماذا؟ بمشكلتين أساسيتين، وهي النسبية واحد، وثاني شنو؟ فقد المعيارية. للكلام تتم إن شاء الله تعرض إليه والحمد لله.